كثير من الناس أعرف أهل أصدقاء أقارب دائما يتخيلون الجن ويتخيلون الشياطين، أنه المكان هذا محظور والمكان هذا فيه كذا والمكان هذا فيه جن والظلام يحسون فيه جن، فتجد الناس مسكونين بهاجس أنه الشياطين والجن موجودين. لكن العكس نادر ما يتم، أنه إحساس بأنه لا يا أخي الملائكة موجودين وفي خلوتكم يؤانسونك وعند الظلام هم بإذن الله يحفظونك. يعني مثل الافتراس في الأسود ومثل اللسع في العقارب، إبليس هو رأسهم، هو 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 كبير الشياطين. الله سبحانه وتعالى سمى إبليس، قال إبليس كان من الجن، ويبدو أن إبليس هذا اسم جديد له بعدما رفض السجود لآدم، فأبلس يعني طرد وأبعد، فهذا معنى الإبلاس. والشياطين هم كل الدعاة إلى الشر سواء كانوا من الجن أو من الإنس، حتى أصبحت تحس يعني أحس بأثر الشيطان ليس كمخلوق غيبي لا نعرفه، ولذلك لا أجد نفسي محتاج إلى حشد المزيد من الأدلة على هذا الموضوع. أحيانا يصبح كأنك تراه رأي عين، تحس أنه هذا المخلوق يعني قاعد يخطط عليك بشكل معين، ربما ما تكتشف الخطة إلا بعد اكتمال حلقاتها، أنه مثلا عرقلك عن عمل أو ورطك في شيء بحيث أنه خلاص ما تستطيع الخروج منه. قبل ما أنام مثلا أريد أن أصلي الوتر، دائما يأتيني الشيطان يقول خليها آخر الليل، آخر الليل أفضل. يعني هو الأساس، أساس الذنوب هذه هو الذنب الذي ينطلق من رفض سلطة الله على العباد، ليس لديه استعداد لأن يطيع الله، ليس لديه استعداد أن يؤمن بالله. هي الفكرة الأساسية العداوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لآدم يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فأشار الله إليه حتى يعرفه آدم بشكل واضح ومباشر هذا، ولم يسمه أكثر من هذا نوع من التحقير له. لم يذكر آدم لأنه درى أن قصته مع آدم هي عبارة عن أكلة واحدة من الشجرة، وآدم تلقن الدرس بعدها جيد، عينه على الذرية لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. المعركة معركتنا هي مع الشيطان وأعوان الشيطان. لما الإنسان يؤمن بكلام الله وأنه هذا حق، يعني الشياطين مثل الملائكة مثل مخلوقات أخرى، هي وإن كانت غيب إلا أنها موجودة والإنسان يلمس آثارها بشكل جيد. ممكن الإنسان لما يكون مثلا حاضر أمسية شعرية ولا حفل ولا ملهى ولا مقهى، قد يجلس الإنسان ساعات طويلة ولو تذكر بعض المواعيد قال بسيطة يعني ممكن أجلها، واللي ما يتم اليوم يتم بكرة. إنما لو كان الموضوع فيه جانب خير للإنسان أو تسبيح أو استغفار أو قراءة قرآن أو ما أشبه ذلك، تجد أن الإنسان يستثقل هذا المعنى. مثلا الصيام، تجد إنسان يمكن من الصباح إلى قرب المغرب ما أكل شيء وعادي جدا لا يشعر بأي إحساس، بس لو استشعر أنه صائم حتى قبل يعني الغروب وقت وجيز، هنا يشعر بشيء من الضيق. هناك يعني حالات معينة يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى علمه بالغيب. أما الاعتقاد الدائم بأن مثلا مخلوقات معينة تسكنها شياطين أو جن، هذا خلاف الأصل. أي مثل هذه الفيديوهات اللي تتكلم عن تلبس دخول الجن في الإنس، يعني هذه يدخل فيها كثير من الخرافة والوهم والمبالغات، يعني بحيث أنه يعني في رواية أن الشيطان جاء لآدم قبل أن تنفخ فيه الروح ودخل فيه ثم خرج، بس أولا هذا لم يثبت. الشيء الثاني أنه لو فرض أن هذا ثبت، هذا قبل ما يوجد في آدم روح، حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هذا في الوسوسة والتأثير. ولذلك حتى قصة التلبس، يعني ممكن أن الشيطان يؤثر في الإنسان بالملاطفة بالاقتراب منه بالتأثير عليه، وفي كثير من الحالات هي في الواقع يعني أمراض نفسية قد يراهم الإنسان فيما يسمى بالأشباح، وهذا موجود في ثقافات كل أمم الأرض، وحتى في الأفلام بتلاحظ الأشباح كثيرة ولا لا. ولكن يعني الأصل أنه نحن نؤمن بالرؤية فيما نقل لنا، مثل آدم رأى الشيطان وكان يعني بينه وبينه كلام، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ودفع وقال أعوذ بالله منك، وهكذا مثلا الأيوب ومجموعات من الأنبياء. وقد يحدث هذا لأحد أفراد من الناس. يعني من قصة آدم ومواقف الشيطان، أهم توصية هي الاعتصام بالله سبحانه وآياته والأوراد التي يحفظ الله بها الإنسان. في المرحلة المتوسطة كنا يعني نعير بعضنا بعضا، أنه أنا أعرف اسم أمك أو أنت تعرف اسم أمي، كنا نعتبر أن هذا عيب أو عار ينبغي ستره ولا يجوز ظهوره للناس. ما نتكلم عن آدم وتبقى حواء في الظل، النساء شقائق الرجال. آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أعطاه التفكير والبيان، خلق الإنسان علمه البيان اللغة، قدر على الكلام من أجل ماذا؟ من أجل آخر يرد الصوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى عبر عن آدم وحواء بالزوجين. الزوجية في الجنة قبل الأكل من الشجرة يبدو أنها كانت زوجية روحية، يعني مجرد شخص مع شخص آخر، يعني يسمى زوجين، اطمأن إليها وسكن إليها وسكنت هي إليه. في خلق حواء روايتان، الرواية الأولى أنه الله تعالى خلق حواء من الطين الذي خلق منه آدم. الرواية الثانية وهي الموجودة في كتب أهل الكتاب أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر. في حديث في البخاري أن المرأة خلقت من ضلع، ليس فيها نص على حواء ولا على ضلع آدم ولا على الضلع الأيسر. ولذلك بعض العلماء قالوا أن المقصود هنا الإشارة إلى طبيعة المرأة وتكوينها واختلافها عن الرجل، وبعضهم قالوا لا، أن هذا يعزز ما ورد في كتب أهل الكتاب. وجدت أنه هذه الرواية التي تقول أن حواء خلقت من ضلع آدم أنها عندي أجمل لعدة اعتبارات. أولا منها أنه يقول كان آدم نائما، هنا أنت تخيل أنه شخص سيجرى له على عملية يحتاج إلى تخدير، وذلك كانت العملية أثناء النوم ولما استيقظ وجدها. الشيء الثاني، عملية استخراج حواء أشبه ما تكون بعملية استنساخ، وكأنها خلقت من مخ العظم الذي في الضلع، عملية استنساخ، لكن الإعجاز فيها أيضا أنها استنساخ أنثى من ذكر. هذا ليس نقصا في الواقع، لأن آدم خلق من الطين، فإذا كانت حواء خلقت من 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 ضلعه معنى أنها خلقت من شيء حي، ولذلك سميت حواء كما يقول بعضهم. لما نعتقد بأن حواء خلقت من ضلع آدم، هذا يشعرنا بأن الفروق بين الرجل والمرأة ليست كبيرة جدا إلى الحد الذي نحاول أحيانا أن نثبته، وكأن المرأة مختلفة عن الرجل في كل شيء، فتكون من الظالمين، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، عقوبتهما واحدة. بينما مثلا تجد كثير من المجتمعات الآن يقول لك مثلا الولد يحمل عيبه في جيبه، وخطأ الولد مغفور وتاريخه منسي، لكن البنت حتى لو كان خطأها صغير يظل الناس يحتفظون فيه ويتهامسون بالحديث عنه. لو كان في تساوي مطلق بين الرجل والمرأة في كل شيء، ربما هذا كان يفضي إلى صراع دائم وحروب تدمر الحياة. الأمر لا يلزم أن يتعلق بمساواة مطلقة بين الرجل والمرأة، وإنما يتعلق بإن صح التعبير معادلة أو تعادل، بمعنى أن هناك عدل قطعي إلهي. في فترة الشباب يكون إنسان عنده اندفاع حماس، عنده صح التعبير توتر عصبي، بحيث أنه أحيانا يمارس دورا تسلطيا داخل البيت، يريد الأشياء 1+1=2. هنا الضخ تم ضخ فكرة الشعور المفرط بالمسؤولية والشعور المفرط بأن هذه زوجتي وكأنني أملكها أحيانا، بحيث الإنسان أحيانا قد ينتهك خصوصية المرأة ويشعر بأنه إذا تزوجها كأنها ألغت شخصيتها وخلعت ثوبا ولبست ثوبا آخر. المرأة في الغالب أن وسيلتها هي الدموع والبكاء، وبعد الدموع أيضا تجي عملية القولون. يعني شوف كم من النساء تعاني من الضغط ومن القولون والكثير من الأمراض اللي ربما نكون نحن المسؤولون عنها بدرجة أساسية. يعني وصية الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصى بالأم ثلاثا وأوصى بالأب واحدة، وهذه من الأشياء اللي تفوق فيها المرأة على الرجل يعني من الناحية الشرعية. في الطفولة الإنسان ينظر إلى الأم باعتبارها يعني محضن له، فهو صغير ينظر إلى والديه وإلى أمه على وجه الخصوص، ثم تنتقل إلى الندية مع الأخت في المنزل أو مع الزوجة، ثم يكبر الإنسان أيضا ينظر نظرة أبوية، وأحيانا ليست النظرة الأبوية فقط البنات الفسيولوجيات، وإنما حتى إلى عموم المرأة في المجتمع ينظر إليها كواحدة من بناته. الله سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعتبر أنه حتى حينما يخطئ الرجل كأن المرأة هي المسؤولة عن خطأه. يعني لو صار تحرش مثلا في الشارع اعتبرنا المرأة هي بسبب تبرجها مثلا أو حتى خروجها أحيانا للسوق هي المسؤولة أو هي السبب في هذا التحرش عند الرجل، فكان هناك نوع من الإفراط في تحميل المرأة المسؤولية عما يقع أو يجري لها أو لغيرها، بينما الواقع أنه في مجالات أخرى نحن ننظر إلى الرجل على أساس أنه هو المسؤول وهو الذي يتحمل التبعات. فلا أدري لماذا فيما يتعلق بالخطأ نحن حملنا المرأة مسؤوليته، وكأن هذا نوع من الأثر غير المحسوس به عن فكرتنا عن حواء وأنها هي سبب خطيئة آدم وهي التي أغرت بالأكل من الشجرة، بينما في الواقع أنه ليس فيه دليل على أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، ولو فرض أنها أغرت آدم بالأكل من الشجرة فهو إغراؤها مجرد كونها سكتت كما يقول العلماء عنه ولم تنهه عن ذلك، وهذا يعني مسؤولية مشتركة بينهما. أصبحت يعني أحس بأنه يعني بدلا من أن نلوم المرأة علينا أن نساند المرأة وأن نصحح الأوضاع بشكل معتدل. يعني الآن مثلا لما تكون امرأة كشفت بعض شعرها مثلا أو شيئا من جسدها، هذا اسمه خطأ، اسمه مخالفة لأمر الله سبحانه، لكن هناك إفراط في التعامل مع هذا الموضوع بحيث ممكن شاب يجد جرأة أنه يصفها بأنها فاجر. طيب وصف امرأة بريئة بالفجور ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب أشد من الفعل الذي فعلته المرأة، وأيضا هذا الشاب ممكن يكون مخالف لشريعة الله في عدد من السلوكيات والمظاهر التي توجد فيه أو ما يشرب أو ما يتعاطى، لكنه يعني يعذر لنفسه ويضيق عذره عن المرأة. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء. كنت منهمك أدعو، تلقائيا ارتفع منسوب الحماس والرغبة في الإنجاز، يعني إنجاز يعني سرعة الاستجابة يعني، فسبحان الله تذكرت أنه الملائكة تدعو معك، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب كان على رأسه ملك موكل يقول له ولك بمثل ولك بمثل، يعني يدعو لك أنت أيضا، يدعو لأخيك المسلم ويدعو لك. فلا شعوريا وقبل ما أسأل نفسي أنه هل هذا العمل سائغ غير سائغ، هل فعله الصحابة السلف أم لم يفعلوه، لكن بلحظة انفعال وجدت نفسي وكأني أخاطب الملائكة أنه يعني ساعدونا، يعني ادعوا معنا يعني. أول مجموعة تبلغوا بالقرار الإلهي بخلق آدم، هذه الفئة من الملائكة اللي بلغوا بالخبر يبدو أن الخبر يعنيهم. هناك فئة من الملائكة مثل جبريل، إسرافيل، ميكائيل، ملك الموت وملائكة آخرون، هم مسؤولون عن الإنسان، عن الأرض، عن المطر، عن الأشياء المتعلقة بالكون بمهمة الخلافة، إني جعلوا في الأرض خليفة. هم مبرمجون مكلفون بمهمات لا يتعدونها، لا يعصون الله ما أمرهم. آدم فيها الطين وفيها الروح، فهذا جعله مخلوقا معقدا، وهذا التعقيد جعله لديه القدرة على توليد المعرفة وعلى توظيف المعرفة وعلى المحاولة والاكتشاف. الملائكة مخلوقون من نور فحسب، ولذلك مخلوقات شفافة غير معقدة وليس لديها القدرة على توليد المعرفة، وبذلك فضل عليها آدم وأمر بالسجود، أمروا بالسجود ليبين فضل آدم عليهم. لكن في معنى ثاني أنه أمر الملائكة بالسجود يوحي بأنكم أيها الملائكة ستكونون في خدمة هذا الإنسان، أنتم الذين ستنفخون فيه الروح، وأنتم الذين ستقومون بحمايته وحراسته وكلاءته حتى يحين القدر، فتخلون بينه وبين القدر، أنتم الذين ستكونون أداة في إنزال المطر أو في إنزال الوحي أو في أعمال كثيرة جدا مما سوف يحتاجه الإنسان على ظهر هذه الأرض، الملف سيكون موكلا إليكم. الملائكة خلق قريب جدا منا، وهم ذلك المخلوق الحفي الوفي بالإنسان يعني، وقد يتشكلون، جاء مرة جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي، لكن عادة يتصورون بصور جميلة. الموجود في المخيال الوثني أن الملائكة إناث، وبعضهم يقولون بنات الله، بعض الوثنيين المشركين. الآن الذي تجده مثلا في الدراما الغربية والصور وحتى مثلا قصص الأطفال وغيرها، غالبا ما يصورون الملائكة بصور الإناث. حاولت أني أدرب نفسي على الإحساس أحيانا بأن الملائكة موجودة، كما لو كان عندك صديق، يعني الإنسان لما يكون عنده صديق يتحفظ في أشياء ما يسويها وفي أشياء ما يقولها. تخيل الإنسان أنه والله فيه ترى ناس موجودين، ما نسميهم ناس، ليسوا بشرا ولكنها مخلوقات، وأيضا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني نتعامل معهم بالتطهر، بتوفير الجو والبيئة المناخ المناسب لمجيئهم. الملائكة هم كالأصحاب أو كالأصدقاء القريبين من الإنسان، هناك أشياء تنفرهم منا وهناك أشياء تقربهم إلينا، مثل الطهارة كمثال، كون الإنسان متطهرا، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مثل الأشياء الطيبة يعني الذكر يقربهم، ولكن البذاءة والسوء والفجور بقول أو فعل أو صوت يبعدهم عن الإنسان. هناك نقطة مهمة وخطيرة، أنه حينما يقع هناك مشاكل أو معارك أو صراعات، يكون كل طرف يدعي أن الملائكة تقاتل إلى جانبه، وهذه قضية فعلا هي من حيث الأصل هذا وارد، أن يكون الملائكة تنصر من مع الحق، ولكن الادعاء، هذا الادعاء هو في كثير من الأحيان يكون لتسويق أو لتوهم أو لأي اعتبار، وذلك من الخطأ، أن الملائكة ينبغي أن تظل على حيادها، نتحدث نحن نتصارع فيما بيننا ولا نستدعي الملائكة حتى يعني تقاتل إلى جنب أحد منا من غير برهان ولا بينة. الشيء الآخر، إحساس الناس بقرب الملائكة منهم، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يستشعر حماية الملائكة، حراسة الملائكة له، ولا يكون الموضوع، موضوع الملائكة هو عبارة عن مادة للجدل، أنه مثل إنسان ربما يشعر بالحياء من الملائكة، ممكن يكون إنسان في خلوة ويمكن يسترخي، يشاهد الحرام أو يستمع الحرام أو يمارس ما يدري أنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي ملائكته، هنا يلتفت يمينا يسار، يتأكد مثلا النافذة مغلقة والستارة مسدلة، عليه أن يدرك أنه حتى في هذه اللحظة لا، الغرفة فيها أحد، هناك من يشاهدك. والسيد بن حضير كان يقرأ القرآن في الليل ورأى بين السماء والأرض مثل القناديل، فخفض الصوت لأن كان عنده طفل صغير خاف عليه يعني، فارتفعت القناديل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أو تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. وذلك أحيانا الله يعبر عن الملائكة بالسكينة، يعني الملائكة تنزل بالسكينة، سبحان الله، يعني مثلا عند المصيبة، عند الموت مثلا، هنا تنزل الملائكة من أجل ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا، تبشر المؤمن وتبشر أهله ومن بعده وتطمنوا على من وراءه، بخلاف لما يكون مثلا عند الموت رنة وصياح وصراخ وإلى آخره وشق جيوب وكذا، هذا ينفر الملائكة. أذكر مرة يعني كانت والدتي ترسلني لأختها في القرية المجاورة، وأذهب لهم مثلا ببقايا الطعام أو بوصايا معينة، تنبح الكلاب ويقبل الظلام، يحس الإنسان بالخوف، فأعود لأمي وأخبرها، فكانت تذكرني بالقرآن: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وأنه في الحالة ذي الملائكة تحرسك. فسبحان الله، يقين طفل، وهذا شيء مهم جدا في موضوع دور الملائكة، أنها تعزز إرادة الإنسان وعزيمة الإنسان في المواقف اللي يحتاج فيها إلى إرادة وإلى تعزيز.
حبك كل طفل يا
أتوب إليك يا رباه مما جنت نفسي فقد كثرت الذنوب، وأما من هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب. بس ترى ليلى هذه بالحلال يعني. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا الكلمات هي التوبة يعني. آدم هو أول من أخطأ فينا وهو أول من تيب عليه يعني. كونه تلقى هذا يوحي بأن آدم كان كأنه يتحرى ينتظر، لأنه هذا أول ذنب صدر منه، هل سيتاب عليه؟ هل سيقبل؟ أم أن هذا يعني نهاية المطاف بالنسبة له؟ هذا أمر شعور شديد يعني. لو تخيل آدم أنه خلاص الأكل من الشجرة معناه أنه يعني الحرمان المطلق يعني. لكن الله سبحانه وتعالى عبر بقول كلمات أن الأمر فيه يسر وسهولة يعني. فهذه الكلمات كما قال الله سبحانه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كلمات يسيرة سهلة فيها التلطف إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها الاعتراف الواضح اللي ما فيه لبس، ظلمنا أنفسنا، وفيه طلب التوبة بهذا الأسلوب اللبق، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيه استعطاف يعني. الكلمات إذن هي ألفاظ مثل الألفاظ اللي قالها آدم، وإذا تعتقد أن كل توبة تفتقر إلى مناشدة وإلى نداء وإلى مناجاة لله سبحانه وبحمده. وممكن نقول أن الكلمات هنا أيضا تشتمل على أفعال وليست فقط أقوال، وفيه يعني آراء كثيرة وجيدة تقول أن توبة آدم وحواء أنهم ذهبوا إلى مكة بعدما أهبطوا من الأرض وحجوا البيت، ومن هنا صارت الأشجار اللي في البيت محرمة لا يجوز لأحد أن يقطعها مثلا. وكذلك مقابل الفعل الذي انتهكوه جعل الله سبحانه وبحمده بواسطة آدم ثم الأنبياء أنه هذه الأرض مقدسة محمية لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعتدى فيها على أحد ولا يظلم فيها أحد نفسه. في قصة آدم لو نظرنا قبل التوبة، الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذا فيه تحذير شديد يعني، نهى عن القرب منها وليس الأكل، وبين النتيجة والعاقبة أنه إذا فعلتم فسوف تكونون من الظالمين. ونتلاحظ أنه قبل الوقوع في الذنب كان في تحذير شديد وقوي وصريح، لكن بعد الوقوع في الذنب الإنسان يكون منكسر ويكون ضعيف، يكون بحاجة إلى حضن وإلى احتواء وإلى مساعدة على النهوض. وهذا تلاحظه في قصة آدم، الله سبحانه وتعالى لما عاتبهم بعد الذنب ماذا قال؟ وناداهما ربهما، هذا النداء أولا، الله سبحانه معني بهما، ثم كونه وصفه بأنه ربهما يعني هو إلههم وربهم الذي يحبهم ويريد لهم الخير. طيب كيف ناداهم ربهم؟ ماذا قال لهم؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما، هنا سؤال عتاب رقيق لطيف، ألم أنهكما كما عن تلكما الشجرة وأقول لكما أن الشيطان لكما عدو مبين. فالله سبحانه جعل باب التوبة مفتوح، وجعل أنه ليس هناك ذنب عصي عن التوبة، يعني ما في ذنب تقول هذا أكبر من أن يتاب عليه. يعني بعض الناس من كثر ما ارتكب ذنب يكون عنده إحساس نفسي بأنه ميؤوس منه، يستسلم هنا للذنوب. فهنا القدرة على انتشاله يعني أن يكون هناك أسلوب في الدعوة والإقناع يجعل أنه كل أحد يحس بأنه ممكن لو بقي من عمرك لحظة واحدة وبقي في لغتك لفظة واحدة من الممكن أن تكون هذه اللحظة وهذه اللفظة هي رجوع إلى الله يمحو كل ما مضى. أن آدم لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الله منه التوبة، ولذلك عبر الله بلفظ الفاء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العلماء يقولون الفاء تدل على التعقيب، يعني أن التوبة جاءت مباشرة بدون إبطاء ولا تسويف، ليست التوبة وعد. ما قال له الله سبحانه وتعالى تنزل إلى الأرض وتعيش فيها 1000 سنة ثم نمضي في أمرك مثلا، وإنما جاءت التوبة ناجزة في نفس اللحظة. بعض الناس لما تخطي في حقه مثلا ثم تعتذر منه تجد أنه مثلا يماطل في ذلك ويسوف، وربما أنه يبدأ يعدد مثلا الأخطاء التي فعلتها في حقه وأنك فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. الله سبحانه وتعالى علمنا أنه كما نحن الخطاؤون الذين سنكون بحاجة إلى أن يغفر لنا الله أو إلى أن يغفر لنا الآخرون أيضا أخطاءنا في حقهم، يجب أيضا أن نكون نحن المتسامحين الذين نسامح الناس يعني. قال الله سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله. القصة اللي تتكرر عندي شاب أو فتاة يرسل لي رسالة يقول مثلا سامحني أنا اغتبتك أو اتهمتك أو سبيتك مثلا في موقع معين. فهنا يحضر عندي ملفين، الملف الأول كل الكلام والبرامج والتغريدات اللي أنا أتكلم فيها عن التسامح، أنه هذه قضية بسيطة، هذا ما قتل لك أحد ولا شيء، كل ما في الأمر أنه تكلم عليك يعني، ويمكن يكون بحسن نية. وفي المقابل لما أريد أن أكتب له مثلا قد سامحتك يقوم يحتج عندي كم هائل أيضا من الشتائم والسباب والنقد اللي أنا أجده مثلا بشكل علني وأحيانا ظالم في الشبكات الاجتماعية، أنه طيب هذا الإنسان ما دام سبك علانية لماذا لا يعتذر منك علانية. حقيقة أنا تلقائيا كل واحد يقول لي سامحني بيني وبين الله أنا مسامحه، ولو لم يقل هذا أنا متأكد أنه لو التقينا يوم القيامة أني رايح أسامحه. أنا كداعية إن صح التعبير في موقفي من التوبة وتعليم الناس للتوبة فيه ربما كثير من الاختلال، على سبيل المثال تصعيب التوبة أحيانا على الناس يعني، وكأن هذا من باب حفز الإنسان أو شد أعصابه أن يكون جاد في الموضوع، بينما يعني قصة آدم تدل على أنه الخطأ والإيمان كلاهما موروث. مثل واحد مرة سألني عن قصة تكرار الدم، أن الواحد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب مرات ومرات يعني. الحديث الصحيح تدل على أنه عبد أذنب ذنبا وقال ربي إني أذنبت فاغفر لي فغفر الله له، ثم فعل مرة أخرى فغفر الله له، وفي المرة الثالثة ربنا سبحانه قال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك. ففكرة تشجيع الناس أنه لو أخطأت مرة أو 100 أو 1000 أو 10,000 عود نفسك أنه عقب كل ذنب تحاول أن تتوب. الاستغفار توبة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، كل إنسان يشعر بأنه ندم على ما فعل وأنه يتمنى أن لا يعود، هذه توبة. في أيضا جانب آخر، يعني الناس اللي يجتمعون على ذنب ويجتمعون على توبة، يعني أنت لاحظ في قصة آدم وحواء أنه آدم وحواء كان بينهم كلام في مسألة الأكل من الشجرة، آدم وحواء تابا معا وكأنهما قال بلسان واحد كما حكى الله لنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهناك يعني الذنوب الجماعية مثل تخلف الأمة ذنب، شيوع الأمراض الفتاكة وعدم وجود معالجة صحيحة ذنب، الفساد المالي ذنب، الفساد الإداري ذنب. فهناك كثير من الذنوب اللي ممكن نسميها ذنوب حضارية للأمة تحتاج إلى توبات جماعية أيضا من الأمة يعني. وهناك سؤال، قبل أن يأكل آدم وحواء من الشجرة ماذا كان لباسهم؟ بعض العلماء يقول لباسهم كان نورانيا، كان النور. بعضهم يقول كان عليهم شعر يغطي سوآتهم أو ظفر، وبعضهم يقول إنه كان آدم وحواء في حالة من البراءة الأصلية أو الغفلة، بحيث لا يعني لم يدركوا فكرة العورة ولا خصوصية أو دلالة هذه الأعضاء الخاصة بهم، فأكلهم من الشجرة هو الذي أزال تلك البراءة وجعل عندهم الإحساس بمعنى العورة وبأهمية سترها، ولذلك بمجرد ما أكلوا من الشجرة أسرعوا يخسفون عليهم من ورق الجنة. والشيء الغريب شوف أنه الله سبحانه لم يقل أنهم يخسفون عليهم من ورق الشجرة لأنهم ابتعدوا عنها، ولكنهم ذهبوا إلى أوراق أخرى من الجنة وصاروا يقومون بعملية الخصف، بمعنى أخذ ورقة مع ورقة أخرى وضم بعضهما إلى بعض بطريقة معينة. من هنا بدأ موضوع اللباس، ولذا كان اللباس هو من أهم مظاهر الحضارة عند الإنسان، الخروج من الغابة ومن حالة التعري إلى حالة اللباس، وكان الناس يتفاخرون بجمال اللباس وزينته والاهتمام به، ويظهر اللباس حتى في حال الفرح والزينة. يعني الناس الآن جرت عادتهم أنهم يتخففون من اللباس عند الفرح، كان يوم الزينة، كان يوم العيد يسمى يوم الزينة، لأن الناس يلبسون أجمل وأحسن ما يجدون عندهم. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. هذا قد يوحي بأن آدم وحواء كان عليهما لباس، والشيطان تسبب في نزع بالأكل من الشجرة. طبعا هذا يوحي بأهمية الستر واللباس، يوحي بالخصوصية يعني حتى بين الزوجين، لأنه في حالات خصوصية سواء في السوءة الجسدية، ولذلك جرت عادة الناس وأعرافهم أنه كلما تقدم الإنسان في المدنية والحضارة كلما اهتم باللباس، وجاءت الشرائع أيضا تهتم باللباس في هذا الجانب، بحيث أنه حتى الرسل والأنبياء كانوا يعتنون باللباس الحسن الجميل
وإن كانوا متواضعين أو زهادا في الدنيا أو في نوع المأكل الذي يأكلونه ما تيسر، لكن اللباس كانوا يهتمون بأناقة اللباس. يعني تميم الداري اشترى يعني ثوبا بألف وكان يصلي فيه. الإمام مالك كان مشهور بجمال الثياب وحسن الثياب. عمر بن الخطاب رأى حلة تباع في السوق فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تلبسها للعيد وللوفود وغير ذلك. يعني آدم عليه السلام يعني هو أول من سن هذه السنة بالخصف عليه من ورق الجنة. هنا لك أن تتخيل أنه لباس آدم يعني مو ورق شجر أو ورق التوت كما يقولون، لا، هنا من ورق الجنة. إذن أنت هنا أمام الخضرة وأمام الجمال وأمام لباس غالي وثمين ومخصوف أيضا بطريقة حسنة لأنه من عمل أهل الجنة. الأصل في اللباس الحل. ونرجع إلى مسألة الشجرة، يعني الجنة حلال والاستثناء شجرة واحدة فقط. فتوسيع التحريم على أنواع كثيرة من اللباس ليس دقيقا. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس المشركين، لبس جبة رومية وجلس على قطيفة فدكية، ولبس الألبسة التي كانت عند المسلمين الأقبية وغيرها وغيرها كانت من لباس الكفار، وبعضها غنموه منهم وبعضه اشتروه منهم من أماكن شتى. فلذلك مسألة التشبه في اللباس هي فقط خاصة بتلك الألبسة التي تعبر بشكل واضح عن أصحابها. يعني مثلا لو كان هناك لباس معين، اللباس هذا ديني مثل يعبر عن أنه صاحب اللباس هذا يهودي، فلذلك يلبس مثلا طاقية معينة على جزء من الرأس، أو ما كان يسمى بالزنار وهو عبارة عن يعني خيط يشد على الوسط بطريقة معينة بحيث أن الذي تراه يلبس هذا تعرف بأن هذا من الرهبان مثلا. أو هناك ألبسة خاصة تمثل شريحة معينة من الناس مثل ماسونية أو صهيونية أو بوذية أو غيرها. هنا يحرم على الإنسان أن يلبس هذا اللباس الذي يعبر عن الانتماء إلى هؤلاء الناس. في قصة حدثت لنا وطريفة. سافرنا مرة لتايلاند أنا وبعض الأصدقاء، وذهبوا بي إلى سوق يبيع المقلد، في كل أنواع البضائع المقلدة من شنط، ملابس، حلي، محافظ، وحدث ولا حرج. فرأيت أنه أشياء رخيصة جدا وجميلة جدا ومغرية، فأخذت منها أشياء كل من بناتي وزوجتي وأصدقائي وخواتي، اشترينا لهم من هذه الأشياء مبلغ، يعني مبلغ بسيط يعني لأنها كلها أشياء مقلدة يعني. وأتينا لهم بأتيت لهم بها وغلفناها وأعطينا إياهم كهدايا، طبعا مسكوت أنا يعني بس هذا الموديل الفلاني وهذه الماركة الفلانية. فالحقيقة تفاجأوا فيها يعني وما تعودوا عليها. وطبعا يعني أنا لم أخبرهم أن هذه مثلا اشترينا من كذا أو أنها مقلدة، لكن الصبت يعني يكفي، ويمكن الإنسان الوقت يعني يداري أنه يعني تستاهلون أكثر يعني. فواحدة مثلا أخذت الشنطة وراحت فيها المحل فقال لها لا يا بنتي هذه مقلدة، هذه ب30 ريال. فبعدها أصبحوا لا يثقوا بي يعني. لا أثق بذوقي، لكن في أحيان كثيرة أكون مع مثلا بناتي أو أهل البيت وأقول هذا الشيء جيد، فأتفاجأ أنهم يثنون عليه. أنا لا أدري إن كانوا يعني يجاملونني وهذه الحقيقة، لكن هذا صنع عندي ثقة فيما بعد أنه اختياري وإن كان مبني على غير أساس إلا أنه يمكن الاعتماد عليه. لكن لباس المرأة أكثر حاجة إلى الاحتشام. حجم ما تخفيه المرأة من بدنها أكثر مما يخفيه الرجل. يعني الرجل ربما بسبب الحركة والذهاب والإياب يحتاج إلى التشمير وتقليل اللباس، لكن المرأة تحتاج إلى اللباس. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا.
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أشجان الفؤاد وما يدري. دعا باسم ليلى غيرها، معشوقة ليلى، وهو سمع واحد ينادي ليلى بنته مثلا، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. يعني الإنسان يحب الشخص فيحب الاسم. علم آدم الأسماء كلها، أن الله سبحانه وتعالى ألهم آدم وزوده بالقدرة على معرفة أسماء الأشياء. من الأقرب أن المقصود أسماء الأشياء المتاحة. فالاسم ميزة أنه بسيط سهل، وفي الوقت ذاته ميزة أنه عميق، لأنه يدل على ماهية هذه الأشياء. معرفة الأسماء هذه ليست منشطا صوتيا فحسب، لا، هي منشط إدراكي معرفي، أنه عنده قدرة على معرفة الأسماء، معنى أنه عنده قدرة على معرفة خصائص هذه الأشياء، وظائفها، مكوناتها، الفروق بينها، البدائل. فهي يعني معرفة تقوم على أساسها الحضارة. واضح أنه هذا التعريف هو لتأهيل آدم للخلافة في الأرض. إدراك آدم تفصيلي، إدراك الملائكة كلي أو تعميمي، غير قادر على معرفة التفاصيل، وبالتالي هو غير قادر على مواجهة المشكلات وحل المشكلات، بخلاف آدم. واضح الملائكة لما مثلا الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، نفع عنهم العلم، وهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآدم هو الذي قام بتعليمهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذه القدرة عند الإنسان على معرفة الأسماء تتضح من خلال نشاط الإنسان على الأرض. يعني مثلا لما نكون نحن الفلاحين، سألنا عن التمر، في كل مرحلة من المراحل له اسم خاص، هذا بسر وهذا رطب وهذا تمر، بينما عامة الناس عندهم تمر وبس. تأتي مثلا لليابان تذهب تجد عند مخترعات، يعني ومثل ما قال حافظ إبراهيم لما تكلم عن اللغة العربية، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. عندك مثلا لما تأتي للإسكيمو تجد أنه فيما يتعلق بالألوان عندهم الأبيض والأزرق بس، لكن فيما يتعلق بالثلج والجليد يمكن عندهم مئات الأسماء له في كل مرحلة وفي كل وقت. أنه هنا مثلا لما تنظر إلى التاريخ الآن تجد أن كل الأشياء التي نحن نحفظها من التاريخ هي عبارة عن أسماء، أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلماء المشاهير، نحن نتكلم هنا عن أسماء، لما نتكلم عن المخترعين حتى النظريات تحولت إلى أسماء، مثل نقول هذه نظرية مثلا أينشتاين، أو المباني تحولت إلى أسماء، بحيث أنه هذا القصر مثلا أصبح له اسم، هذه المدينة لها اسم، اللغة اسم. لو تنظر في التاريخ إلى أكثر حالات الجدل الذي لا يزال قائما تجده مرتبط بأسماء، قضية مثلا التصنيف، إهدار الناس أحيانا، ممكن أنك تلغي شخص بجرة قلم دون أن تكلف نفسك عناء أن تقرأ عنه أو تبحث أو تتأكد من شخصيته، ويمكن إنسان يرفع شخص آخر أيضا دون أن يبحث عنه. مرة من المرات أنا كنت أبحث عن ابن تيمية، وبحثت في جوجل حطيت اسم ابن تيمية، يعني وجدت شيء مرعب مذهل جدا، المؤيد والمعارض والمحب والمبغض والذي يعتبر ولي من أولياء الله والذي يحاول أن يخرجه من الإسلام، وجدل في تفاصيل بحيث تحس ابن تيمية ليس يعني شخصا ميتا في قبره، وإنما هو حي وله حضور وله دوي. فقضية مسؤولية الكلمة هنا أن الإنسان لا يتكلم إلا بخير ويعتقد هو حر، فإذا نطق بالكلمة أصبح أسيرا لهذه الكلمة. وهذه فيها جانبين عندي، الجانب الأول أنه غالبا أكتب أو أتكلم للناس، وهذا يجعلني قبل أن أتكلم أحاول أن أحكم أو أضبط الكلمة بحيث أن المستمعين تقع في موقعها المناسب منهم، ولا يكون هناك مثلا سوء فهم لها. هذا جانب ربما يكون إيجابيا. الجانب الآخر الذي أعتبره سلبي أنني تعودت أنه والله أنا أخاطب أناس بعينهم، ولذلك أصبحت الكلمة إلى حد ما أسيرة، ليست الكلمة الحرة أو الكلمة الطليقة، هي كلمة نعم ولكن عليها عدد كبير من الرقباء. كلما تقدم بي العمر كنت أكثر ضبطا لعبارتي وأكثر إحجاما أحيانا عن الدخول في موضوعات معينة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، نعمة القدرة على التعبير. أما زرت كثير من المدارس اللي فيها الصم البكم، تحس بأن الكلام كأنه يحشرج في صدورهم وما عندهم قدرة على أن يبوحوا به، هذا يشكل ألم غير عادي بالنسبة لهم. فالنعمة الكبيرة هنا كوني أتكلم، وكون عندي يعني نوع من الثراء اللغوي والحمد لله أيضا السلامة من آفات الكلام أو وجود اللازمة أيضا، هذه مشكلة وجود لازمة معينة يكررها الإنسان بشكل مفرط ربما يكون مزعج للسامعين. ولا تعتقد أن عندي يعني لوازم؟ الإيمان، الحب، التفاؤل، الأمل، الرضا، السعادة، الحياة، لأني أردد هذه الكلمات، أصبح الشباب فيها وأمسيهم فيها، وبعضهم يحطونها يعني كذا منبهات لهم. أكره الكلمات، ليه كلمات التصنيف الأعمى، كلمات مثلا التكفير، التخوين، كلمات التحوين يعني وصف الناس بالحيوانية، كلمات التنفيق يعني اتهام الناس بالنفاق، هذه الأشياء اللي هي في حقيقتها مصادرة للآخرين. أجمل الأسماء عندي محمد وعبد الله، أول ولد أنا سميته لأنه كانت كنيتي منذ كنت طالب في المعهد أبو معاذ يعني، وفي قصائد منشورة لي يعني باسم أبو معاذ الخالدي. كان عندي ابني عبد الرحمن رحمه الله وفقدته في حادث سيارة، فرزق لله تعالى قريبا بابن آخر وسميته على اسم المولود الأول عبد الرحمن أيضا، وهو من الأسماء الفاضلة بالمناسبة، يعني خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قصة تغيير الاسم إذا أسلم هذه ليس لها أصل إلا في حالة ما إذا كان الاسم معيب فيتم تغييره. الوصية باللغة العربية، لغة القرآن، وهي لغة ثرية يعني بالمناسبة هي من أقدم اللغات، أثر اللغات يعني لما تشوف جذور هذه اللغة يعني أكثر من يمكن 13 ألف جذر، بينما كثير من اللغات لا يكون فيها تكون فقيرة جدا، ولذلك يأخذون من اللغة العربية، فهي لغة قديمة، لغة شاعرة، لغة معبرة، لغة مليئة بالأسماء بالمناسبة، مليئة بالمترادفات. يعني من جودة اللغة العربية تجد الأسد مثلا، الأسد له 100 اسم، ويجب أن نفتخر بلغتنا العربية. أنا هنا لا أعترض أن نتعلم اللغات الأخرى، بل هذا شيء جميل وثروة جميلة أيضا، لكن ينبغي أن لا نزهد في لغتنا. أنا مرة رحت لفرنسا وأصابني مغص كلوي شديد، جلست أيام أتلوى لا أنا وعدت، بمجرد ما شميت هواء القصيم شعرت بالعافية تسري في عروقي. آدم خلق من الطين، الطين هو عبارة عن تراب وماء، نحن هنا لا نعرف كم مكث آدم على هذه الصفة، الله أعلم. ابن عباس يقول 40 يوم أو 40 سنة في كل مرحلة، ومعنى ذلك أنه يعني في الحديث الآخر أيضا قال تركه ما شاء الله أن يتركه، وقد تكون هذه من أيام الله. فالإنسان يتصور أنه هذا الطين أخذ حالة من التفاعل الكيميائي حتى أصبح في حالة هو فيها جاهز أو قابل لاستقبال نسائم الروح، ومن هنا تم نفخ الروح فيه. ينبغي أن لا ننسى أننا طين، كل مرحلة من مراحل الطين هي موجودة فينا. الإنسان يكون عنده حالات مثلا فرح وحالات حزن وكذا، لاحظ أنه حتى الماء الذي عجل به هذا الطين، الماء فيه الحلو وفيه المالح وفيه المر في ماء البحر. فإذا الأصل اللي خلقنا منه يعني أحيانا يطل علينا من خلال أشخاص معينين أو من خلال حال معينة، الشخص الواحد نفسه تمر به كل هذه المراحل، لأن الروح الآن تماهت مع الطين، وهذه نقطة يعني حقيقة الواحد يندهش منها، اللي هو اختلاط الروح بالطين. يعني كيف الروح هنا من خلال هالأحقاب التي لا يعلمها إلا الله، كيف الروح يعني هنا لم تجاور الطين، لا، وإنما حولت الطين إلى عظم وإلى لحم وإلى دم وإلى أوردة وإلى خلايا، هذا شيء معجز. ثم أيضا أفاضت عليه الحياة بإذن الله. الروح نفسها لها مسام، وتنفث بعض هذه الأشياء التي الإنسان يحتاج إلى أن يتخلص منها، يقع مثلا في أخطاء، أحيانا يحس بفتور، يعني أنا أحس أحيانا فتور، بحيث أنني أقول ليس فقط أنه أشعر بأني مخلوق من الطين، وإنما أستشعر كل مرحلة من مراحل الطين أجدها في حالة من الحالات في نفسي. يعني أقول عن نفسي أنا مزاجي، وأعتقد أنه إن لم يكن كل أكثر الناس عندهم مزاجية، نستثني اللهم مثل الأنبياء والرسل والمصطفين من عباد الله، لكن سائر الخلق عندهم مزاجية، عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لكل عابد شرة ولكل شرة فترة. أحيانا الإنسان يقترب من الملائكة وأحيانا يقترب من الأرض، الخلق من الطين، في إبداع إلهي في غاية العجب. عشرات الإلماحات والخواطر تخطر في بالي لما أتذكر أننا مخلوقون من الطين. هنا مثلا نحن مخلوقون من الطين الذي هو خصب، إذن نحن قادرون على الإنبات وأن تنبت فينا الورود والزهور والأشجار النافعة، أو على العكس أن تنبت فينا الأشواك والحنظل والأشجار الشريرة. الطين فيه حالة التحول، الطين أحيانا ييبس وأحيانا يأتيه المطر فينبت، له تقلبات وأحوال، وهكذا هو الإنسان. نحن ننتمي إلى الطين، ولذلك يعني الأرض نحن إليها. أعتقد أنه الأرض مثل الأمة الرحيمة بنا، فإذا ابتعدنا عنها نشعر نحن بحنين إلى أحضانها. العنصرية عميقة جدا، هي شيء طاري ولكنه عميق في النفوس. تجد مثل جرائم في أمريكا وكيف يتم التعاطي معها، وكثير من الروايات والأفلام تتحدث عن هذه القضية، وتجدها في مجتمعاتنا. إنه الناس إذا اطمأن الواحد منهم أن الحضور في المجلس، مرة إحنا حاضرين واحد يريد أن يقول نكتة تتعلق بطبقة معينة، فيدير نظرته على الحاضرين حتى يتأكد أنه ليس فيهم أحد ينتمي إلى هذه الطبقة اللي سيقول عنها نكتة، ثم بعد ذلك يقول النكتة وهو مرتاح. العنصرية أنا أتصور أنها يمكن هي من آخر ما سوف يغادرنا من الرذائل، لأنه حتى نعرف هل نحن عنصريون، أنه نحن قد نمثل أمام الإعلام بكلام جميل، لكن حينما نجتمع كأسرة على مائدة الطعام نسلط الضوء على الكلام الذي يديره الأب مع أبنائه، كيف يتعاملون مع من ليس على شاكلتهم. طفلي ممكن يذهب للمدرسة ويرجع ليقول والله أنا مثلا صديقي في المدرسة عبد كذا مثلا، كيف الطفل هنا مثلا يشعر بأن هناك حاجز بينه وبينه؟ أو الطفل قد يسمع من والده أن يقول لك مثلا خذ حذرك، هؤلاء فيهم وفيهم وفيهم. وعندك بنت مثلا ممكن تزوجها من شخص من طبقة أخرى. هالسؤال ذا إلى حد الآن أنا لا أستطيع، لا أحس أني أملك إجابة شجاعة فيه. الإنسان الشريف في حقيقة أمره هو الذي يعني لا يزدري الآخرين أيا كانوا، ويمكن يحس بأن كل شخص يمكن يكون أفضل منه. الجسد هو الجانب الطيني في الإنسان. كثير من الناس يكون مأخوذ بجماله، غروره ليس بماله وليس بأصله وإنما بجماله، جمال الوجه، العينين، الشعر، وهذا يمكن يوجد عند النساء أكثر من الرجال وعند الشباب أيضا. فهنا الإنسان لما يعرف أنه يعني بالذات هذه هي المنطقة الطينية، يعني هذا يصنع عند الإنسان تواضع. نعم ينبغي الإنسان أن يهتم بمظهره وجماله، لكن في حدود. يعني لو كان الإنسان مجده مثلا بالجسد لكانت بالجمال مثلا لكانت الطواويس أفضل منه، ولو كان مجد الإنسان مثلا بقوة الجسم لكان الفيل أجدر منه، ولو كان مجد الإنسان بالمال لكانت المناجم أفضل منه. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. الإنسان من التراب وسوف يأكله التراب. أقصر، تواضع، فإنك مأكول ومشروب. هي أشجار ليست شجرة واحدة، في الطفولة شجرة، في المراهقة، في الشباب. من الأشجار المحرمة التي اقتربت منها قصة توظيف كلام الشعر مثلا أو غيره. مرة من المرات أحد الأساتذة صار بينه وبينه اختلاف أولى متوسط، وكتبت فيه قصيدة هجاء، توفي رحمه الله، وكتبت فيه قصيدة وقريتها على زملائي وصفقوا وأعجبوا بها، وهذا شجعني أني ربما أكرر هذا الشيء. يعني فكنت يعني في تلك المرحلة مستعد أني أقبل أي كلام يقال عن هذا الأستاذ، مثلا أنه يسافر برا، أنه يشرب، أنه عنده حاجات معينة، وضمنتها بعض هذا الكلام يعني، ويمكن أضفت إليها شيء من الخيال. أحيانا الإنسان يمر بالشجرة هذه ويقول يعني سبحان الله، ليش هي مخلوقة وهي
محرمة وتضر بالإنسان. فبعد ذلك يتذكر آدم أنه آدم كان في الجنة ومسموح له بأكل الأشجار كلها إلا هذه الشجرة، شجرة بعينها نهي عن أن يقربها فيكون من الظالمين. معنى أنه الشيء ممكن يكون مخلوق لحكمة، لكن ما هو ضروري أن الحكمة دي هي أن يؤكل مثلا، يمكن يستخرج منه علاج، يمكن يكون له تأثير في البيئة، يمكن ريحته زينة، بس ما هو بالأكل. حرية المطلقة للإنسان إلا ما استثني، والإباحة المطلقة أيضا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الأصل الحل يعني، إلا ما استثني أيضا. هذا هو الأساس. ما هي هذه الشجرة؟ المعروف عند أهل الكتاب دائما يقول التفاحة، ويتكلمون عن تفاحة آدم، وهذا من الأشياء الطريفة، واحد يتكلم يسوي مقارنة عن تفاحة آدم اللي هي يعني سبب إغراء في نظرهم، يربطها بتفاحة نيوتن اللي سقطت وكانت سر في اكتشاف الجاذبية. يعني الجاذبية موجودة في الحالين، يربطها بالشجرة بالتفاحة اللي هي حقت ستيف جوبز، هذا اللي حط علامة لشركته، يربطها بالتفاحة عند الخليجي اللي التفاحة عنده هي أداة للشيشة، وأحيانا هذا الرأس بتفاحتين يعتبر رمز التميز. يعني هل الشجرة هي التفاحة؟ هل الشجرة هي التين؟ هل هي النخلة؟ هل هي القمح أو السنبلة؟ هل هي العنب؟ كل ذلك وارد. أحيانا أميل إلى أن الشجرة هي الكرم أو العنب، لأن هناك معنى في قصة أن العنب يتحول إلى خمر، فيه حرية انتهاكها عقوبته في الآخرة فتكون من الظالمين، وفيه حرية يكون انتهاكها عقوبة دنيوية لأنه يسيء إلى الناس. يعني فيه نوع من الانتهاك نعتبر أنه قد يظنه البعض من الحرية الشخصية، هو خطأ شرعي ولكن ليس فيه إساءة لأحد، هذا عقوبته في الآخرة. وهناك خطأ شرعي فيه إساءة للآخرين مثل القتل، فهذا تكون عقوبته دنيوية أيضا. كنت ألاحظ في قصة آدم لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربا، هناك باب يسميها الفقهاء سد الذرائع، يقول لك يعني لا تقرب من الشيء المحرم أو المشتبه. والأشياء الجديدة هي نوعين، في النوع الأول الذي هو الأصل، فهنا إذا أصبحنا مقيدين أنه التعاطي مع كل منتج جديد يحتاج إلى فتوى، هذا معناه في تعويق كبير جدا. لكن أيضا لا ننسى أنه ضمن هذه المنتجات بالتأكيد سيكون هناك الشجرة، سيكون هناك الاستثناء، يعني مثلا التلاعب بالجينات البشرية وتحويل الإنسان إلى إنسان حيواني، مثلا الإنسان القط والإنسان الفأر كمثال، أو مثلا عمليات الاستنساخ، أو التزاوج ما بين الإنسان والتقنية، يعني الإنسان الكمبيوتر مثلا الذي يحول مخ الإنسان إلى جهاز كمبيوتر وإلى مجموعة معلومات. يعني هنا والآمر أنه فلا يغيرن خلق الله، تحويل الجنس مثلا الذكر إلى أنثى، يعني في أشياء واضح أنها محرمة ويفترض أن يكون هناك مجامع فقهية وقرارات جماعية بتحريمها. قصة آدم منحت الحرية، فمعناه أن الإنسان مكلف. يعني ليش الإنسان كل ما طرأ عنده قضية طرق باب الفقيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما قال فاسألوا أهل الذكر قيدها بقول إن كنتم لا تعلمون، معناه الإنسان أحيانا يعلم، يعرف أحيانا مثلا هذا الشيء لا يتناسب معه وأن نيته فيه مثلا ليس جيدة، معنى لا يحتاج يسأل، وأحيانا يعلم أن هذا الشيء المقصود فيه خير وبركة ومصلحة للناس فلا يحتاج أنه يسأل. المجامع الفقهية هي القضية المفروض تحسم في القضايا التي يعني يكون فيها تحتاج إلى حسم، يعني تحتاج إلى قرار سواء بالتحليل أو بالتحريم وفق رؤية جماعية مدروسة، لأن هذا أحيانا يترتب عليه يعني المجتمعات الإسلامية بأكملها تكون محرومة مثلا من فرصة علاجية أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية بسبب يعني تردد في قضية معينة. كل إنسان عنده شجرة، بعض الناس شجرته تموت اكتشف أنها وهم، بعض الناس شجرة تطول وتضرب بجذورها في التربة تزيد مع الوقت محاصرة الشجرة هذه إنها ما تنفذ، لأن بعض الأشجار الشريرة قد تفسد الحديقة كلها.
فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، سرير يعني، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف عصائب من شيبان، ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. الجنة هي دار الكمال، دار الخلود، دار النعيم. الجنة فيها المعنى الحسي أن الجنة مكان، وهذا معروف، وهي التي وعد المتقون. أما الجنة دار الخلد ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني وليست الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما ذكر ربنا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أتخيل فيها أول شيء الخلود، الشيء الثاني ذهاب كل المخاوف، ليس ثم ما يخشاه الإنسان. الأمر الثالث تحقق كل ما يحلم به الإنسان من دون استثناء يعني. وفيها المعنى الأعظم وهو القرب من الله سبحانه، بحيث أن أهل الجنة يرون الله ويسمعونه سبحانه، وهذا معنى عظيم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هو الحقيقة فيه أشياء عظيمة يعني. الشيء الأول فيها مثل ما قلت لك يعني مسألة الخلود، يعني أهل الجنة خالدون فيها قطعا، ومعناه أن هناك مكافأة للصالحين والطيبين أنهم يعيشون بلا نهاية، بلا موت. بينما أهل النار فيه أقوال مشهورة أن أهل النار يموتون وينتهون، وهذا القول اللي يروي عن جماعة من السلف، وابن تيمية وابن القيم أشاروا إليه، ومحمد رشيد رضا، وهذا يحيي بأن هناك يعني نعيم للطيبين والصالحين اللي هو نعيم الخلود بحد ذاته، مجد الخلود والبقاء، يعني أنه هالشخص هالروح هذه باقية إلى الأبد، إلى السرمد بلا زوال ولا انتهاء. بينما العقاب للفاسدين والأشرار والظالمين هو العذاب ثم الفناء والانتهاء والانقراض. يعني الجنة في الدنيا، أيوة، في قول الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول إنهم في نعيم في الدنيا وفي الآخرة. يعني ابن تيمية يقول رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والحقيقة هذا كلام كبير يعني، وكلام صعب يعني، لولا أن ابن تيمية قاله ما تجرأت مثلا أني أقوله، يعني إنه في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يعني فعلا ما هذه الجنة في الدنيا؟ هي جنة الأنس بالله، هي جنة الإيمان بالله، هي جنة الرضا بقضاء الله وقدره، هي جنة السعادة التي يشعر بها المؤمن وهو يستمتع بطيبات الحياة. أن آدم كان أول سكنه الجنة، كانت هي منزله الأول ومحط رحله، فالله سبحانه وتعالى قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وهي أيضا مكان الذكريات الأولى، مكان لقاء آدم بحواء لأول مرة، مكان إحساس الإنسان بآدميته وإنسانيته وهويته، وعيه بهويته، مكان الخطأ والذنب الأول أيضا اللي كان سببا فيما ترتب على ذلك من خير وبركة. أعتقد أنه أجمل ما نزل مع آدم هو خيال الجنة وذكرها التي لا يمكن أن تغيب عنه، ولذلك ظل آدم يسعى إلى الجنة، ولم ينقل أن آدم وقع في خطأ بعد ذلك، ورث هذا لأولاده. ولهذا يعني ورد أن يعني بني آدم كانوا قرون طويلة كلها كانوا على الهدى، فذكرى الجنة، صورة الجنة التي ما زالت يعني مرسومة في ذهنه، هذا مما يعني نزل مع آدم من الجنة: حب الجمال، الخضرة، الزرع. نزل مع آدم من الجنة الإيمان بالله سبحانه والإيمان بوعده: مثل الجنة التي وعد المتقون. نزل مع آدم من الجنة الحب، وهذا معنى عظيم، فأول حب بين زوجين كان بين آدم وحواء، وأول لقاء بينهما كان في الجنة يعني، وتجدد هذا بعدما التقوا على ظهر الأرض، سواء التقوا بعرفة أو في أي مكان كان يعني. هو خرجنا من الجنة، أو خرج آدم بلا صح من الجنة التي وجد نفسه فيها أول ما خلق، ليعود إلى الجنة التي هي نتيجة كدحه وعمله. يعني هذا هو الفرق. يعني نفهم أن الأرض هي نوع من التأهيل والتربية، وأن الإنسان يدخل الجنة مرة أخرى بسعيه وكدحه. كل الحقوق كانت مع آدم، الحقوق الإنسانية كلها كانت مع آدم، حق الحرية، حق الاختيار، حق التغير والتغيير والتنويع، حق السكن، حق الزوجية، حق ضروريات الحياة. والشيء العجيب يعني لما ربنا سبحانه يقول لآدم إن لك ألا تجوع فيها، لك يعني هذا حق لك على الله، على ربك سبحانه، فعلا حق على الله. يعني إن الله بفضله جعل لآدم حقا عليه ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما قال أن تشبع، لأن الإنسان قد يشبع ويتخم، وقد يشبع لحظة ولا يشبع وقتا آخر، لكن ألا تجوع بمعنى أنه أي نقص فهو منفي يعني، ولا تعرى أيضا، لا يوجد أي حالة من حالات العري أو عدم وجود ما يحتاج الإنسان في الستر، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، هذا طبعا يحب السكن، ولا تضحى معناه أنه ما في شمس مثلا قد تؤذيه، وإنما هناك الظل. فهنا تلاحظ قضية الحقوق، حقوق الإنسان. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يوم من الأيام: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم، أن لا يعذبهم. هنا تلاحظ كيف التعبير بحق، حق العباد على الله. إذن إذا كان الله سبحانه التزم بفضله بحقوق لعباده عليه، طيب هنا حق الناس بعضهم على بعض حتى لو كان فيهم كبير وصغير، يعني حق الابن على أبيه يدخل في هذا السياق، حق المرؤوس على الرئيس، حق الضعيف على القوي، حق الصغير على الكبير، حق الضعيف على القوي يعني. وهذه من أساسيات الحقوق، يعني ليست الحقوق هي حقوق الأكابر الذين هم قادرون أصلا على أخذ حقوقهم، وإن كان جزءا من الحقوق، لكن أساس الحقوق هي حقوق المستضعفين، حقوق الأقليات، حقوق غير القادرين على أخذ حقوقهم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مستقر ومتاع إلى حين لبني آدم، ليظل حلم العودة إلى مستقرهم الأول الجنة، يظل حلما يحفزهم إلى السعي والعمل، وبإمكانهم أن يصنعوا شيئا من جنتهم أو يشموا شيئا من ريحة جنتهم وهم على ظهر هذه الأرض بإحساسهم بالأنس بالله. في الطفولة كنت أذكر أني في البيت مع أخواني نعمل دور يعني المعلم، نتخيل أننا أساتذة، وربما نسرق بعض الطباشير من المدرسة، ونجعل الباب عبارة عن سبورة، ونخترع أسماء وهمية للطلاب. والشيء الطريف أنه ما زلنا نحتفظ بهذه الأسماء، يعني بعض الطلبة الوهميين الذين قمنا بتدريسهم، وفيهم طلاب نجحوا، طلاب أخفقوا، وطلاب تم تأديبهم. الخيال هو وسيلة آدم وابن آدم للوصول إلى الأحلام الإيجابية التي يتمناها، أو نقله عن الأوضاع السلبية المأساوية المحبطة عنده. اختيار قصة آدم مرتبط بالخيال. فكرة الأسماء، إما أن الإنسان يحضر الأشياء التي سيسميها، مثلا هذا كتاب وهذا جمل، أو أنه يعتمد على خيال المستمع، بحيث أنه لما يذكر هذه الأسماء يتداعى إلى خيالك صورة هذه الأشياء. التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال تخيل الأشياء. الشيطان لما خاطب آدم خاطبه بمفردات خيالية، الموت مثلا، الإنسان يخاف من الموت، ولذلك قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ أيضا هنا الإنسان يتخيل الخلود. الخيال هو النافذة الجميلة التي تصلنا بما لا نستطيع الوصول إليه. الإنسان أحيانا مثل السجين، فهو السجين وهو السجان وهو السجن أيضا. أعتقد أن آدم لما أهبط تكيف مع الأرض وتفاعل مع المستجدات، ولكنه لم ينسى حلمه الأول في العودة إلى الجنة. كل إبداع سبقه خيال، كل واقع جميل أو نجاح سبقه خيال. آدم كان يشاهد الملائكة تطير، وأعتقد أن حلم الإنسان بالطيران ليس في القرن السادس مثل الميلادي أو في الصين أو عباس بن فرناس أبدا. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يعني أشار إلى طرف من هذا المعنى لما قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هنا الأفئدة يعني هذا جزء من ملكة الخيال. ثم في الآية التي بعدها قال سبحانه: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. الخيال السلبي هو نوع من الوساوس، مثلا إفراط الإنسان في الخوف. فالغالب أن هذا الخوف نتيجة تخيلات معينة، يتصور الإنسان أنه حدث كذا أو يمكن أن يحدث كذا. يجب تنشيط الخيال الإيجابي. من هو الذي سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، في ذلك الحديث، ولم يتخيل حجم، لا أقول الأمن، لا، حجم الحرية التي كان يستمتع بها الناس، أنهم لا يخافون من البشر، لا يخافون من نظرائهم، وإنما يخافون الله ويخافون الذئب على غنمهم. من هو الإنسان الذي يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ولا يتخيل يعني الطهورية التي تحدث له وهو يذهب ويعود إلى المسجد وكأنه يتخطى هذا النهر مثلا. قصة آدم من أروع ما فيها أنها تؤكد لك وجود الحلم وأنه مخلوق مع الإنسان. الإنسان الذي خلق له العقل خلق له الحلم كملك من الملكات. الإنسان الذي لا يحلم لا يمكن أن يعيش. كل الإبداعات البشرية وكل الاختراعات كانت أحلام في نفوس أصحابها. حلم آدم هنا ليست مشكلة أنه كان يحلم بالخلود مثلا، لأن الخلود كتب له، وليست مشكلة آدم أنه حلم بالملك، لأن الله تعالى جعل ملك الأرض له ولذريته، وليست مشكلة آدم أنه حلم بأن يكون ملك، لأن الملائكة أسجدت له. مشكلة آدم هنا أن الأكل من الشجرة، ولذلك الإنسان عليه إذا كان يحلم أنه لا تتحول أحلامه إلى أوهام، يتعاطى هلاوس تجعله يشعر بأوهام غير حقيقية. يعني الحلم مثل الجنين له وقت يولد فيه، الجنين لا يمكن هنا أنك تستعجل ولادته أو تؤخرها. وذلك حينما نحلم علينا أن نفكر هل الوقت متاح؟ إذا كان الوقت غير متاح فليس علينا أن ننام لانتظار الحلم، وإنما علينا أن نسعى ونكدح ولو أن نحفر الصخر بأظفارنا حتى نصل إلى هذا الحلم. أجمل من تحقق الحلم السعي إليه، إنه في أشياء كثيرة جدا تصورها أجمل من تحققها. الافتراض أو التوقع ليس سلبيا، الذي يجعلني أخطط وأرتب لما يمكن أن يحدث ولا أتفاجأ بالأشياء. إذا تحول الافتراض هذا إلى أن يكون عادة أو طبع، أن الإنسان كلما هم بشيء هجمت عليه مجموعة من المخاوف أو الكوابيس التي تقول مثل: هذا الطريق مخوف، هذا لن يؤدي إلى نتيجة. هنا طبعا سيكون أمام خيال سلبي، حالة من الاكتئاب، حالة من الوسوسة. هناك الآن ما يسمونه بالخيال العلمي، الخيال العلمي اللي ممكن أنه يتصور يعني ماذا يمكن أن يكون العلم عليه بعد فترة. وأعتقد أنه أيضا الخيال العلمي ممكن أن يرجع للوراء ليفترض ماذا كان العالم عليه أو ماذا كان الإنسان عليه. بإمكاننا أن نجوب العالم كله ونحن في مكاننا، بإمكاننا أن نسافر في وجوه الناس وفي أفكارهم وفي ثقافاتهم، بإمكاننا أن نتوقع الأشياء التي لم تحدث أن نتوقع حدوثها. الخيال الإيجابي هنا ينشط الإنسان ويجعله لا يهرم أبدا، لأنه دائما عنده إيجابيات وعنده تصورات وعنده بدائل وعنده حلول. الخيالات الإيجابية الجميلة تهتم بها، تسلط عليها الأضواء، تتحدث عنها حتى تتحول إلى جزء من شخصيتك وحلمك. والأشياء السلبية أو المخاوف تحاول أنك تبتعد عنها أو تضعف الإضاءة عليها حتى لا تؤثر عليك. كل أحد مهموم بأن يسقط الآخر أو يشوه صورته مثلا أو يعثره، مثل أولئك الناس اللي كان مفروض أنهم في سباق كل واحد منهم قد ربط برجله بالونة، بدلا من أن يسعى إلى الوصول يحاول أن يعني يفقع بالونة الآخر أو يفقع كلمة كذا. مهب عندي حلم أنه نستطيع أن نبتكر خطابا إسلاميا
قرآنيا منضبطا رشيدا لواقعنا وللعالم. هذا الأمر جعلني أفكر أنه كيف أستطيع أنني أستثمر الأدوات الموجودة المتاحة في إندونيسيا، في كندا، في بريطانيا، في عدد من الدول. وفعلا تحول هذا الخيال إلى واقع، وإن كان بذرة بسيطة، لكني أحلم أيضا أنه يوم من الأيام نستطيع أن نخاطب قطاع أعرض وأوسع.
مرحبا، هلا والله، يا هلا والله، عساكم والمين. انا قاعد اتحفظ ابيات شعر، انا بدخل مره الاختبار بدون مذاكره. يلا ايه ذاكره ونسيان، انا قعدت اتذكر شلون احنا نسينا الذاكره. تيك 1
يعني
ها ايش القصه؟ آدم هو الحلقة الأولى، فلما تعمقت في قصة آدم وجدت أن كل مفردة في قصة آدم تستحق وقفة خاصة. اخترته من أجل حواء عليه السلام رضي الله عنها، أمنا جميعا. نحن دائما ما نتكلم عن آدم وتبقى حواء في الظل، لذلك الله سبحانه قال: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لأن العلم هو الذي يثبت إنسانية الإنسان.
الذي حدث بينك وبينهم.
أيه.
شفت كيف لغتي؟
جاهز؟
ايه جاهز.
طيب يلا
يلا. كنا في الاختبارات.
أيه.
يعني الطالب ما يفك المذكرة من يده إلا بجهد جهيد يعني. تكفى يا أخي.
تكفى يا أخي.
آدم هو أبو البشر، آدم من غير أب ولا أم. طيب حواء، حواء أيضا أنا في نظري حواء هي من غير أب ولا أم، أصلهم من التراب. الرسالة اللي نريد نوصلها أنه يا أيتام العالم، أنتم كلكم في حضانة آدم عليه السلام. العرب يقولون كذب النسابون ولو صدقوا، يعني ما في أحد يقدر يسرد نسبه من الآن إلى آدم، ما بين إبراهيم، ما بين نوح، ما بين إدريس، ما بين آدم، يعني مسافات منقطعة جدا، ممكن 3000 4000 سنة ما أحد يعرف في نسبه. فما في داعي للمبالغة في قضية النسب وشرف النسب في أخلاق أبائنا. أحيانا بعض البصمات والآثار من آدم عليه الصلاة والسلام. المشكلة أنه بعض الآباء أحيانا يصادر ابنه أو يقوم بعملية إلغاء لبعض فطرته. يعني آدم هو رمز للفطرة. أذكر مرة من المرات الأولى الابتدائية أعطونا المقررات الدراسية، وطبعا تخيل أطفال القرية أول مرة يشاهدون كتاب، فضلا عن أن يمسكوا به، فضلا عن أن يعتقدون الكتاب هذا لهم. نحن لا نقرأ الحروف لكن نقرأ الصور، كان في صور جميلة. فوجئنا بأن المدرسة والبيت قالوا لنا: اليوم مهمتكم هي مسح الصور هذه، طمس هذه الصور، صور ذوات الأرواح. فنحن متحمسون نقوم بممارسة عمل هو ضد فطرتنا وضد خيالنا، أنه والله نحن أتينا بأقلام وجالسون في أنهم يكون في هذه المهمة اللي هي إلغاء الوجوه. هنا الإنسان يكون ممزق ما بين حاجة يحبها ويريدها وما بين شيء يطلب منه خلافه اجتماعيا أو أنه ينبغي أن يفعل هذا. أحيانا يكون تأثير سلبي. مرة من المرات الوالد جاء بخروف صغير، وأيضا هذا الخروف شعرنا بالصداقة معه والحب، وهذا يسقيه وهذا يطعمه، وفي الليل يمكن نتفقده وكذا، وفي النهاية تبين أنه سوف يذبح. هذه كأنه الواحد كأنك أنت المذبوح يعني. كذلك طبعا عندك قصة عيسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى أيضا من أم لكنه بلا أب. نعم أعتقد أنه ممكن أنه الواحد يعيش بعيدا عن أبويه في بعض الأحيان. الاستقلال في القرار، الاستقلال حتى في السكن. كثير ما يسألوني بعض الشباب عن حديث أنت ومالك لأبيك، وأنه هل للأب أنه يسطو على مال ولده أو يأخذه. قل لهم يعني هذا الحديث تكلم في جماعة من أهل العلم في ضعفه وحتى على فرض صحته. فليس معناه أن الأب من حقه أنه يأخذ مال ولده. الولد كائن مستقل وذمته مستقلة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الشعور بأنه نحن أحيانا نعتقد بأننا نملك أولادنا كأنهم لنا أو كأننا نحن الذين خلقناهم، نحن فقط معبر. هم حتى كانوا في صلب آدم عليه السلام، يعني ليس صحيح أن الوالد يملك ولده، إنما الرعاية، الحقوق، الواجبات، الحب اللي فطري اللي وضع الله سبحانه وتعالى لنا، مسألة العدل بين الأبناء. أي العدل ليس هو المساواة. يعني إذا كان آدم حاكم على ظهر هذه الأرض وصحت هذه التسمية، فحواء كانت هي سنده وعضده الأيمن في هذا العمل. ودور الأم تلاحظوا، يعني أحيانا في غياب الأب الأم قد تقوم بالدور كله، تصبح هي الأم والأب، مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعله من المرسلين. وفي كثير من الأحيان الناس يسألون، يعني تحب أمك أو تحب أبوك؟ هذا سؤال يشطر الإنسان. إنما السؤال الأكثر جدارة أن يسأل الإنسان أيهما أكثر تأثيرا. الناس اللي حولي دائما أسألهم يقولون يبدو أن أمك كانت أكثر تأثير، بحيث أنك ترددها بشكل كثير. الجانب اللغوي، والدتي رحمه الله كانت يعني شاعرة، وأنا يعني حاولت أن أقول الشعر وأحب الشعر. الكلمات، المفردات العربية أو العامية الغريبة. فهل كان هذا بسبب هيبة الأب، بينما الأم أكثر حضانة وحميمية، والإنسان قد يبوح لها؟ وكذلك الأم في كثير من الأحيان تعرف أسرار الأولاد وتطلع على تفاصيلهم، وفي الغالب أنها تقف في صفهم، يعني حتى لو كانوا أحيانا مخطئين. يعني الأم لا تريد أن تكسر خواطرهم. يعني مرة من المرات أنا يعني من باب الميانة أخذت ريال حطيته في جيبي من الدرج، يعني فالوالد يمكن كذا شك وفتشني وحصل الفلوس هذه المسروقة يعني. فأنا شعرت بالخزي يعني تجاه الله. ولكن لما رجعت للبيت وأنا كنت حزين، يعني أحس أني فقد ثقته بي أو شيء. بكرة الصباح قالت لي أمي أنه إن والدك قال لي أنك ناسي فلوس، كنت ناسي فلوس في جيبك وكذا. يعني خففت شوي علي، يعني معناها أن المسألة نسيان، يعني ما قالت تعمد. يعني مرة سرقت السيارة، هو يشغل السيارة الصباح عشان سخن، كنت 9 سنوات 10، فأخذت فيها دورة في الحارة ورجعت وكان ينتظرني كف ناعم. يعني أنا وجدت في تويتر كثير ما يتم إثارة هذا الموضوعات، يعني موضوع الأب وفقد الأب، وكيف أن كثير من الشباب والبنات يعني يقولون بشكل مؤثر أن الواحد يتمنى أنه مثلا أدرك والده، أو ولو مثلا ضربه أو سبه أو أي ما كان يعني. لكن كان بعضهم طبعا ينظرون إليها كمدخل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، يعني أنه الوالد أوسط أبواب الجنة وأنه بر الوالدين وشي من هذا القبيل. وبعضهم لا، ينظر إليها كجانب عاطفي. يعني طبعا أكثر تجربة حزينة هي رحيل والدي. كنت نائم بعد الفجر وشفت في المنام سبحان الله أني أتوكى على يعني عكازين، وصحيت وذهبت مشوار، ولما رجعت بعد يمكن ساعة وجدت أحد الجيران يشير لي، ثم أشار إلى أن الوالد عنده حالة معينة، أنه يعني جاب صعق كهربائي وكذا. ورحنا وجدت أن الوالد قد توفي رحمه الله. هنا كان الأمر مؤلم، شعرت فعلا أنه كأن أقدامي قد تكسرت، لأنه كنا يعني فعلا بحاجة إليه، إلى عقله، إلى احتوائه. أطفال العالم في حضانة آدم. يقول: ويا رب حبب كل طفل فلا يرى، وإن لج في العنات وجها مقطب، وهيئ له في كل أمر بشاشة، وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا.